إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي عباد الله، روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال الألباني: حسن الإسناد. نعم أيها الناس، ثلاثة بيوت في ثلاث مستويات في الجنة، ولا شك أن الجنة كلها نعيم، وبيت فيها في أي مكان كان نعيم. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم يضمن هذه البيوت الثلاثة لكل من يأتي بهذه الخلال الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى ذلك أن الضامن هو الله، ومن أصدق من الله قيلا. المراء ذلكم الداء، مزيل المحبة وطارد الإلفة ومفسد الأخوة وموغر الصدور ومحل الظلمة محل النور ومحيل القصور إلى قبور. ما أكثره في هذه الأيام في هذه الحياة لا خير فيه لا كثره الله. المراء والجدال والمماراة والتحدي كما يسميه البعض، فإنه لا خير فيه. لذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم طامع في الجنة أن يترك هذه الخلة المشينة والبلية المهينة والخصلة الذميمة والمؤمن عباد الله إنما يعرض الحق ولا يجادل فيه، فاجتهدوا يا رعاكم الله على ترك هذا الخلق الذميم، فيا من يطمع في بيت مضمون في ربض الجنة بادر إلى ترك المراء ولو كنت محقا، فإن صدقت مع الله وفقك الله لترك المراء، ثم ترتقي في جهاد نفسك الأمارة بالسوء لتقاومها في كف الأذى، لتقاومها ولتكفها عن خلق ذميم آخر، في تركه ضمان بيت في وسط الجنة، ألا وهو الكذب، الكذب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. وأسوأ الكذب عباد الله، أسوأ الكذب حين يكون على الله، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والبعض يحلل ويحرم من غير ما دليل، والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن قبيح الكذب أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا في حق المتعمد، وكذلك الشأن في المتساهل الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدري إن كان صح أو لم يصح، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال عني ما لم أقل فهو أحد الكاذبين. ومن السوء أن يكذب الرجل ليضحك به الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وانظر إلى هذا النوع من الكذب كيف ينتشر في الناس هذه الأيام انتشار النار في الهشيم في صورة الملح والطرف، ويظن الواحد أن هذا ليس عليه شيء، وينسى قول ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكذب عباد الله هو إحدى علامات النفاق والمنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأخلاق السيئة، اللهم إنا نسألك أن تهدينا لصالح الأخلاق وأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تجيرنا وتباعدنا عن سيء الأخلاق لا يخلصنا منها إلا أنت. عباد الله، هذه وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فخذوها واقبلوها واعملوا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ربى رسوله صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق، والصلاة والسلام على من شهد له ربه بأنه على أكمل الأخلاق. ما بعد، عباد الله، فحسن الخلق هو أيضا سبب من أسباب حصول المرء على بيت في الجنة، بل وفي أعلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم، الخلق الحسن الذي به يحبك العباد ويرضى به عنك رب العباد، وتكون به يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه الألباني، وجاء في رواية أخرى بيان حسن الخلق فقال: الموطؤون أكنافا، أي الذين يدخل عليهم الناس ويطؤون بسطهم بسهولة ويسر، ليس فيهم من كبر. المألوفون الذين يألفون الناس ويؤلفون. أيها المسلم، بحسن الخلق تدرك أجورا عظيمة، قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ألا واعلموا يا عباد الله أن حسن الخلق هو أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وحسنه الألباني. وحسن الخلق عباد الله، إلى جانب ذلك كله، هو أثقل شيء في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فاللهم إنا نسألك أن تهب لنا خلقا حسنا، وأدبا جما، وجودا وكرما، يألفنا به الناس ونألفهم ويحبوننا ونحبهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأجرنا من سيئها لا يجير من سيئها إلا أنت. أي عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد دلكم على على نوع حسن خلق، ألا وهو بساطة التعامل مع الناس والرفق وطلاقة الوجه والبشر. وإن من حسن الخلق العملي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة. وها قد بقي لكم من يوم جمعتكم ساعات قليلة، فاشغلوها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من عظيم حسن الخلق مع من جعله الله عز وجل سببا في هدايتنا لعبادة ربنا ولسلوكنا أحاسن أخلاقنا. يقول رب العزة والجلال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب النيران وما توالى في الناس ليل ونهار. اللهم صل وسلم عليه عدد أنفاس الخلق، اللهم صل وسلم عليه واحشرنا بذلك في زمرته. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.